العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء 18 من لقاءاتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر، نتدارس فيه عدد من المباحث المتعلقة بخبر الواحد. تقدم معنا البحث في مفاد خبر الواحد، وهل هو مفيد للظن والعلم. تقدم معنا أن الصواب أنه لا يحكم بحكم واحد على جميع أخبار الآحاد، وإنما لكل خبر حكم يستقل به. ثم ذكرنا ما يتعلق بأنه لابد أن يكون هناك قرائن حتى يفيد الخبر العلم أو الظن. ومن تلك القرائن ما يتعلق بكون الراوي ممن تقبل روايته وجدت فيه شروط القبول، وما نتحدث فيه اليوم. كما بحثنا سابقا حجية خبر الواحد في السنة النبوية إذا كان صحيح الإسناد، وحتى نعرف صحة الإسناد لا بد أن نعرف شروط الراوي الذي تقبل روايته، وما نتكلم عنه اليوم بإذن الله جل وعلا. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط. أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره، فإن الكافر متهم في الدين. فإن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لا يليق بسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه. أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين ممتنع من المعصية، غير عالم أنه كافر، فلما لا تقبل روايته؟ قلنا: كل كافر متأول. فاليهودي أيضا متأول، فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه، وهذا يندر، بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي، فلا يلتفت إلى هذا، ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. وقال أبو الخطاب: في الكافر والفاسق المتأولين، إن كان داعية فلا يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه، وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين القبول وعدمه، فإنه قد قال: احتمل الحديث من المرجئة، وقال: يكتب عن قدري إذا لم يكن داعية، واستعظم الرواية عن سعد العوفي، وقال هو جهمي امتحن فأجاب. واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه، وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها، وهو مذهب الشافعي. ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذاهب والأهواء. والثاني التكليف، فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم، فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، ففيما يخبر به عن غيره أولى. أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول، لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه، وذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظائرهم ونظرائهم، وعلى ذلك درج السلف والخلق في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ. والثالث الضبط، فمن لم يكن في حالة السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه لم يحصل الثقة بقوله. الرابع العدالة، فلا يقبل خبر الفاسق، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق، لأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله. فصل. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي، والأخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو مذهب أبي حنيفة. ووجهه أربعة أدلة: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. الثاني أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعرابي والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد، فإن قلتم لا تقبل فبعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته. الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصلح الائتمام به، ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطء. ووجه الرواية الأولى خمسة أمور: أحدها أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق، والمجهول الحال ليس بعد ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. الثاني أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق. الثالث أن شهادته لا تقبل، فكذلك روايته، وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في بقية الشروط. الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره. الخامس أنه لا تقبل رواية الفرع ما لم يعين شاهد الأصل.
عندنا شهادة عن
ما لم يعين
الأول لا تقبل شهادة.
الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا؟ فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته، قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك، فلما يجب التتبع؟ وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده، إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله، وإما بوحي فمن سلم لكم أنه كان مجهولا. وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم، وحيث جهلوا ردوا. جواب ثان أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم، لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم. وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم قبول قوله، لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه، وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام، وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة. فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن، فأصل ذلك الخوف الإيمان، فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به. قلنا المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا، ثم هل اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه؟ وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه. فصل. ولا يشترط في الرواية الذكورية، فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النساء، ولا البصر، فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها. ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة، لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. ولا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا يقبل حديثه المتردد.
هذه الفصول كلها متعلقة بشروط الراوي الذي تقبل روايته. قوله ويعتبر في الراوي، أي يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أي يعمل بها ويحتج بها، أربعة شروط أي أربع صفات. الصفة الأولى الإسلام، فمن لم يكن مسلما فإنه لا تقبل روايته. قد حكى المؤلف هنا الإجماع على اعتبار صفة الإسلام في الراوي واشتراط الإسلام في الراوي، والكافر على ثلاثة أنواع. النوع الأول الكافر الذي ينتمي إلى دين غير دين الإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو كان مجوسيا أو مشركا. فمثل هذا وقع الاتفاق على عدم قبول روايته، وتعلل المؤلف ذلك بأن الكافر متهم في الدين ومن ثم لم تقبل روايته للأخبار. وهذا الشرط إنما يشترط عند الأداء لا عند التحمل، ولذلك قبلت رواية الصحابة الذين تحملوا أحاديث حال كفرهم وأدوها حال إسلامهم، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل. وكما في قصة جبير بن مطعم عندما أخبر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور في صلاة المغرب. النوع الثاني من لديه بدعة يكفر بها، و ومن أمثلة ذلك البدع التي تضاد مواطع شرعية لكنها لا تتنافى مع أصل دين الإسلام، وهو الإقرار بالشهادتين بصرف العبادة لله وحده دون غيره، الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قبل الدخول في حكم رواية هذا القسم، ينبغي التنبيه إلى أن أهل السنة أقل الناس تكفيرا بسبب البدع، وأكثر الناس إعذارا للخلق، مما سيأتي التنبيه عليه في مباحث الاجتهاد وحكم المخطئ فيه. النوع الثالث من يقع الاختلاف في تكفيره، أو يكون عنده بدعة مكفرة لكنه لا يكفر بها لوجود أحد موانع التكفير. فهذا النوع هو محل الخلاف، وظاهر كلام المؤلف عدم قبول روايته. استدل على ذلك بأن غير المسلم غير مأمون في نقل دين الله، واستدل من يقول بمثل هذا بالنصوص الآمرة برد خبر الفاسق الكافر من باب أولى. والقول الثاني بأنه تقبل رواية من لديه بدعة مكفرة والكافر ببدعته، استدل أصحاب هذا القول بأن الكافر المتأول معظم للدين، ممتنع من المعصية، منتسب للإسلام، لا يرى كفر نفسه، من ثم تقبل روايته. وأجيب عن هذا الجواب، عن هذا الاستدلال، بأن الكافر الذي لا ينتسب إلى دين الإسلام متأول، متمسك ب ما يرى أنه حجة ودليل وليس بمعاند، بل المعاند نادر. كما أجيب بأن تورع هذا النوع من الكذب يماثل تورع اليهود والنصراني عن الكذب. قد بحث المؤلف عند ذكر شرط الإسلام ما يتعلق بصاحب البدعة غير المكفرة، كان الأولى به أن يذكره مع مبحث العدالة لا مع مبحث الإسلام. والكلام في حكم رواية المبتدع اذكره على ما يأتي. أولا، المراد بالبدعة هي الطريقة المخالفة للشرع التي يتقرب بها لله عز وجل. ثانيا، منشأ الخلاف في هذه المسألة من ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل صاحب البدعة يجب هجره من ثم لا تقبل روايته، الأمر الثاني ما نشأ عنه الخلاف، هل كل مجتهد في العقائد مخالف للحق يكون آثما عاصيا لله عز وجل أو لا؟ إن قلنا بتأثيمه يمكن أن يقال برد روايته، إن قيل بعذره فلا مانع من قبول روايته. الأمر الثالث، هل الرواية إكرام للراوي والمبتدع لا يستحق الإكرام، أو نقول بأن قبول الرواية من باب نقل الخبر الشرعي الديني ومن ثم قد يقال بقبول روايته؟ وأما عن تحرير محل النزاع فنقول اتفقوا على أن من كان يستجيز الكذب في الرواية أنه لا تقبل روايته. من أمثلة هذا الخطابية، هؤلاء لا تقبل روايتهم لأنهم يستجيزون الكذب في نقل الحديث ويقولون نكذب له ولسنا نكذب عليه. والخلاف إنما هو في المبتدع الذي يرى تحريم الكذب في نقل الأخبار النبوية. والمبتدع يقسم إلى قسمين، القسم الأول من كان داعية إلى بدعته، فهذا إذا روى خبرا يعضد بدعته ويقويها فإنه لا تقبل روايته. وذلك لأن المبتدع الداعي لبدعته يتشبث بأدنى رواية تدل على مذهبه ويحاول أن يقويها تكون مؤيدة لبدعته. النوع الثاني رواية المبتدع غير الداعي لبدعته، فهذا قد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن رواية المبتدع مقبولة، وهذا قول طوائف من أهل العلم، من الأصوليين والمحدثين، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن هؤلاء المبتدعة معذورون في كثير من أقوالهم لعدم وصول الحق لهم بطريق صحيح، الدليل الثاني لهم إجماع السلف على نقل على قبول رواية المبتدعة، لذلك وجد في الصحيحين وغيرهما رواية عن بعض المبتدعة كالقدرية والخوارج والمرجئة. القول الثاني بأن المبتدع غير الداعي لبدعته تقبل لا تقبل روايته، وهذا هو قول الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد. استدل أصحاب هذا القول بأن الفسق الاعتقادي أعظم من الفسق العملي، صاحب الفسق العملي مردود الشهادة، فمن باب أولى أن يرد الفاسق ببدعته. القول الثالث في هذه المسألة التفريق بين أنواع البدع، فإن كانت البدعة مغلظة ردت الرواية، فإن كانت خفيفة قبلت الرواية، فإن كانت متوسطة فرقنا بين الداعي وغير الداعي. ولعل القول الأول القائل بقبول الرواية أظهر لتتابع السلف على قبول رواية عدد من المبتدعة. وقد بين المؤلف
أن الإمام أحمد عنه روايتان في هذه المسألة، مرة قال احتملوا الحديث من المرجئة، قال يكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا، بينما في مرة أخرى استعظم الرواية عن الجهمية. وقول المؤلف في هذا المبحث كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء، كان الأولى ينزه السلف من الابتداع وأن يقول كان السلف يروون عن بعض أهل الأهواء، لأن الأهواء لم تكن في المذاهب السلف. الشرط الثاني من شروط الراوي الذي تقبل روايته التكليف. كلمة التكليف تشمل معنيين: العقل والبلوغ. فلا يقبل خبر الصبي ولا خبر المجنون، لأنهم لا يخافون من الله ولا يلحقهم الإثم بالكذب في الرواية، ومن ثم لا تحصل ثقة بروايتهم وما يؤدونه من نقل للأحاديث، لأنهم لا يعرفون الله ولا يخافون منه سبحانه ولا يخافون من تعلق الإثم بهم، فلم تقبل روايتهم. دليل آخر: أن الصبي والمجنون لا يقبل إقراره على نفسه، فلا يقبل إقراره في الأحاديث النبوية. وهذا الشرط شرط لحال الأداء وليس شرطا لحال التحمل، لأن ما سمعه الراوي وهو صغير ثم رواه بعد البلوغ فإنه مقبول. استدل المؤلف على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا خلل له في سماعه ولا في أثناء أداه، لأنه أداه وهو بالغ يلحقه المأثم. الدليل الثاني أن السلف قد اتفقوا على قبول أخبار أصادر الصحابة في الوقائع التي شهدوها وهم صغار ورووها بعد بلوغهم، ومثل لهؤلاء بعدد من الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير، فهؤلاء كانوا في عهد النبوة صغارا ومع ذلك تقبل روايتهم باتفاق أهل العلم. الدليل الثالث: اتفاق السلف على إحضار الصبيان في مجالس السماع، ولا فائدة من ذلك إلا لتقبل روايتهم فيما سمعوه قبل البلوغ وأدوه بعد البلوغ. الشرط الثالث الضبط. المراد بالضبط حفظ الحديث بحيث يؤديه على وفق ما سمعه، فمن لم يكن كذلك لم تقبل روايته، لأنه لا يوثق فيما رواه، أن يكون لم يضبطه. وغير الضابط لا تحصل الثقة بما ينقله، ومن ثم لم تقبل روايته. وهذا الشرط إنما هو شرط لحال، شرط في حال السماع، وشرط كذلك في حال الأداء. الشرط الرابع العدالة، فلا بد أن يكون الراوي عادلا حتى تقبل روايته، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا على أن خبر الفاسق لا يعتمد عليه ولا يبنى عليه حكم، لأن خبر ولأن الفاسق لا يخاف من الله، فلا يرتدع عن الكذب، من ثم لا تحصل الثقة بقوله. المراد بالعدالة الاستقامة على دين الله، قد قيل بأن العدالة ترك الكبائر، ترك الإصرار على الصغائر، وعدم وجود خوارم المروءة. فمن لم يكن عدلا لم تحصل الثقة بقوله، من ثم لم تقبل رواية الفاسق. والفاسق على نوعين: النوع الأول الفاسق بسبب المعتقد، وهذا هو الذي ذكرناه في مبحث المبتدع حكم روايته. والثاني الفاسق بفعله كالمرتكب لكبيرة من الكبائر. وليعلم أن الكلام في الفاسق في من يأثم بسبب فعله، أما من عذر فإنه لا يدخل هنا. أمثلة ذلك أن النبيذ قد وقع الاختلاف في حكم شربه، فهل يعد حنفيه يرون جواز شرب النبيذ والجمهور يخالفونه، فشارب النبيذ هل يحكم بفسقه عند الجمهور؟ وقع اختلاف كبير في مذهب الإمام أحمد، روايتان مشهورتان. الرواية الأولى بأنه يفسق وبالتالي لا تقبل روايته، والثاني بأنه لا يفسق ومن ثم تقبل روايته. والذي يظهر أن من عذر في فعله يلحق الماثم فيه، من ثم لم يكن هذا سببا من أسباب قبول روايته. وأما بالنسبة لحكم إقامة الحد عليه، هذا مرجعه إلى القضاء ومرجعه إلى المباحث الفقهية وليس الأصولية. العدالة مشترطة في حال الأداء، وليست مشترطة في حال السماع، ذلك لأننا لم نشترط الإسلام في حال السماع، فلا نشترط العدالة من باب أولى. انتقل المؤلف بعد ذلك للبحث في مسألة خبر المجهول. وقد وقع الاختلاف في مسألة خبر المجهول، هل هو في البحث في مجهول العدالة فقط أو أنه يراد به مجهول المجهول في جميع الشروط السابقة. والأظهر أن الخلاف يختص بمجهول العدالة فقط، أما من جهل إسلامه أو جهل ضبطه أو جهل تكليفه فإنه لا تقبل روايته. أنه قد وقع الاتفاق على ذلك، وإنما الخلاف في مجهول العدالة خاصة، وذلك لأن الراوي لا تقبل روايته إلا إذا وجد دليل على تزكيته، والمجهول في هذه الصفات لم يوجد ذلك الدليل في حقه. وبذلك تبين لنا أن الخلاف في خبر مجهول العدالة فقط. وهل تشترط العدالة أن تكون عدالة في الظاهر والباطن، أو يكفي أن تكون العدالة في الظاهر ما لم يقم دليل على خلاف ذلك في الباطن؟ قولا للمحدثين والأصوليين، والأشهر عندهم الاكتفاء بالظاهر لأن الاطلاع على البواطن ليس من شأن الآخرين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، مسألة قبول خبر مجهول العدالة، وهي التي يعنون عنها بهل الأصل في المسلم العدالة أو لا، وهذا هو منشأ الخلاف. في الحنفية يقولون الأصل في المسلم العدالة، بالتالي تقبل روايته ما لم يقم دليل يدل على جرحه. والجمهور يقولون لا نحكم لأحد بالعدالة حتى تقوم البينة على ذلك، بالتالي يقولون الأصل في الناس جهالة أحوالهم، ومن ثم لا يقبلون شهادة شاهد حتى تقوم البينة على عدالته، ولذا يحتاجون إلى التزكية في قبول رواية المجهول أو شهادته. وبذلك نعرف منشأ الخلاف في هذه المسألة. وأما بالنسبة للأقوال، هناك منهجان. المنهج الأول منهج الجمهور، لأنه لا تقبل رواية مجهول العدالة، هذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول الشافعي، منقول من مذهب الإمام مالك، وعليه جماعة المحدثين والأصوليين. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. دليل الأول أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل هو الإجماع، والإجماع إنما وقع على قبول خبر من علمت عدالته. والمجهول ليس بعدل ولا تحصل الثقة بقوله وليس في معنى العدل. دليل الثاني دليل قياسي، قالوا إن الجهالة الإسلام والتكليف والضبط مانعة من قبول رواية الراوي، فنقيس عليها الجهالة في العدالة.
الدليل الثالث دليل قياسي أيضا، قالوا شهادة المجهول لا تقبل حتى تحضر البينة المزكية له، فنقيس عليها الرواية. وقالوا بأن الرواية والشهادة بينهما توافق في كثير الأحكام، في كثير من الأحكام، ومن ثم لا مانع من القياس. قد أجاب بعضهم بأن شهادة المجهول تقبل في الأموال، وترضى على هذا لأن الصواب عدم قبول شهادة المجهول حتى في الأموال.
وإذا سلمتم وإذا سلمنا لكم أنها تقبل شهادة المجهول في الأموال لكنها لا تقبل في العقوبات بالاتفاق، ولذلك لا تحصل، وذلك لأنه لم تحصل الثقة بشهادته. الشرط الدليل الرابع للجمهور أن من شك في اجتهاده في علمه لا يصح تقليده والأخذ بفتواه، ومن ثم نقيس على ذلك مسألة الرواية، فإنه من شك في عدالته لم تقبل فتوى، لم تقبل روايته. وسيأتي معنا خلاف في مباحث الاجتهاد في من جهل حاله، هل يجوز تقليده؟ لكن البحث هناك في من جهل حاله في الاجتهاد والعلم، وليس من جهل حاله في العدالة. الدليل الخامس للجمهور أن شاهد الفرع لا تقبل شهادته إلا إذا عين شاهد الأصل، وما ذاك إلا لأنه يشترط أن يكون شاهد الأصل معلوما قد عرفت عدالته، ولو كان قول المجهول مقبولا لما كان هناك فائدة من إيجاب تعيين شاهد الأصل. واعترض على هذا بأن شاهد الأصل يمكن أن يكون فيه علة قادحة، ومن ثم لا بد من تعيينه من أجل ألا يكون عنده مانع يمنع من قبول شهادته. وأجيب عن هذا بأن الأصل عندكم هو قبول رواية الراوي، وأن أهل الإسلام على العدالة، وهذا معروف، ومن ثم لا حاجة من على قولكم إلى تعيين شاهد الأصل، وهذا اللازم باطل، ومن ثم ما يؤدي إليه يكون ممنوعا منه باطلا. القول الثاني أن مجهول العدالة تقبل روايته، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة في المشهور عنه، وإن كان لبعض الحنفية تفصيلات في المسألة. استدلوا على ذلك بما ورد في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي برؤية الهلال، مع أنه لم يعرف منه إلا الإسلام. أجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة، أولها أن هذا ضعيف الإسناد معلول، ثم لا يصح التمسك به. كما أجيب بجواب آخر أنه لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم عدالته ولذلك قبل شهادته، سواء علمه بمعرفة سابقة أو بتزكية أو بوحي. أجيب بجواب ثالث أن هذا الأعرابي صحابي، والأصل في الصحابة أنهم عدول تقبل روايتهم وشهادتهم. الدليل الثاني على مذهب أبي حنيفة في قبول رواية مجهول العدالة الاستدلال بإجماع الصحابة على قبول رواية الأعراب والعبيد والنساء، مع أنهم مجهول الحال بالنسبة لهم. أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة، ثم قالوا نقيس على هؤلاء من بعدهم من المجاهيل. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. جواب الأول أن الصحابة لم يقبلوا إلا رواية من عرفوه بالثقة والعدالة، وأما من جهلوا حاله فإنهم يردونه. الجواب الثاني أن الصحابة عدول، من ثم تقبل روايتهم بخلاف غيرهم، فإنه لا تقبل روايتهم إلا إذا قام الدليل على عدالتهم. الدليل الثالث للحنفية على عدم على قبول رواية مجهول العدالة أن من أسلم حديثا ثم روى قبلت روايته، إذ يبعد أن يقال بعدم قبول روايته أو شهادته. فإذا قلنا بقبول روايته فلا دليل على قبول هذه الرواية إلا كونه قد أسلم، فهذا في من أسلم حديثا. فمن أسلم بمضي مدة كثيرة فالأصل أننا نعمل بروايته وشهادته كما لو أسلم حديثا. أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن من كان حديث العهد بالإسلام لا تقبل روايته، بل لابد من قيام الدليل على عدالته، وذلك لأن الكاذب قد يسلم ويبقى على صفة الكذب. الجواب الثاني بوجود الفرق بين المسألتين، فإن من أسلم حديثا فإن الإسلام يكون قويا في قلبه، ومن ثم يبعد منه أن يكذب في الأحاديث في رواية الأحاديث،
بخلاف من تطاول عليه العهد فإنه قد لا يوجد عنده الراجع الذي يردعه عن الكذب في الأحاديث النبوية. الدليل الرابع للحنفية أن مجهول العدالة لو أخبر بطهارة الماء ونجاسته قبل ذلك منه وجاز لنا تقديمه في الإمامة، ولو أخبر مجهول العدالة بأن هذه الجارية التي يبيعها ملكه وأن هذه السلعة ملكه قبل قوله وجاز الشراء منه مع أنه مجهول العدالة، فدل ذلك على أن مجهول العدالة تقبل روايته كما قبل قوله في هذه المسائل. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول بعدم تسليم قبول خبر في مثل ذلك، ثم منع الأصل فلا يصح القياس. الجواب الثاني بوجود الفرق بين المسألتين، فإن الإخبار بكون السلعة مملوكة له إنما يحصل من طريقه هو، ولا يمكن أن نشترط في البائع العدالة، وهناك حاجة ماسة لقبول خبره في هذه المعاملات. وقد وقع الاختلاف في خبر مجهول العدالة عن نجاسة الماء أو قلته، هل يقبل أو لا يقبل؟ جمهور على قبول ذلك، لكن ليست هذه المسألة مماثلة لما نحن فيه، وذلك لأن تلك المسألة جزئية ليست شرعا عاما، ففرق بين المسألتين. الدليل الخامس الحنفية أن العدالة أمر باطن، ولا تمكن مشاهدته، وإنما يحكم الناس بما ظهر، فبالتالي إذا لم يظهر لنا فسق فالأصل أنه عند خوف يردعه من الكذب، ومن ثم نكتفي بالعلامة الظاهرة فنقبل روايته. وأجيب عن هذا بأن هذا الكلام لا يصح، بل كم من إنسان لا يظهر من حاله مخالفة للشرع بينما باطنه يخالف ذلك. والجواب الآخر لأننا نجد أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم، ومن ثم يكون الأصل عندنا أن مجهول العدالة يحتمل أن يكون مع أو من الأكثرية، وبهذا يظهر رجحان قول الجمهور في عدم قبول رواية المجهول. نلاحظ هنا أن بعض المحدثين قال بأن المجهول من القرون الثلاثة تقبل روايته، لأن الأصل في القرون الثلاثة العدالة، ونسب هذا المذهب إلى ابن حبان وجماعة من أهل العلم. وهذا الاستدلال فيه نظر، وذلك لأن الحديث إنما ورد بالتزكية الإجمالية لأهل القرن، التزكية الإجمالية لا تعني أن يكون حكم التزكية منسحبا على كل فرد من الأفراد. ولأننا نجد أن بعض أصحاب تلك القرون الثلاثة لم تقبل روايته لوجود فسق عنده، فدل هذا على أن حديث التزكية للقرون الثلاثة إنما المراد به الحكم في الجملة وليس الحكم على كل فرد بخصوصه. هذا ما يتعلق بمبحث الجهالة، ولعلنا نرجع الحديث عن الأمور غير المشترطة في الراوي إلى يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم عباد المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعدنا إن شاء الله يوم الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.